كائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتين رؤى مشرقات. ترى الشمس في الأفق تهدي الأنام ضياء به تستفيق الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، تأملات في الموت. الموت يحمل في طياته الحياة. يوميا الإنسان والحيوان بيناموا، وهو الذي يتوفاكم بالليل، أهو بيناموا، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. يبقى يوميا ربنا سبحانه وتعالى ورانا الآية بتاعت البعث، ان انا حموت الموت الصغرى اللي هو النوم وبقوم، فليه تنكر البعث؟ لما انت كنت نايم وبتحلم باشخاص وناس ودنيا وساعات جنة وساعات حضائق غناء، وتقوم تلاقي نفسك في بيت ضيق بسيط رجعت تاني للحياة، او ساعات نار وتقوم تلاقي نفسك في بيت طيب وجميل وترجع تاني للحياة. اذا البعث بيتكرر يوميا كل ما تنام. دي آية هو عشان تؤمن بالغيبيات. طالما تحققت في عالم الشهادة، حلقة النهاردة حبيت أفكر نفسي وحضراتكم بالقبر. في قبر في عالم الحيوان، طبعا ده أول من علمنا الدفن زي ما قلت لكم غراب، وكثير من الحيوانات بتدفن وتواري التراب لموتاها. لكن أنا عايز أقول لك حاجة النهاردة أول مرة تفكر فيها. في ناس بتشمئز من زيارة القبور، وده خوف فطري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لما أنا مر على القبور بتذكر إن في حساب. إيه برضو داخل ده بعالم الحيوان وداخلين إحنا. تصور زي ما قلت لك المرة اللي فاتت إن أنت بتحمل جثتك على راسك وماشي، لان في خلايا بتموت جواك يوميا، وفي جنازات بتحصل جواك انت كبني ادم يوميا وجوه الحيوانات. لا تصور لما اقولك ان جوه جسمك في مقبرة جديدة، دي جوه جسمي انا جسم الانسان واجسام الحيوانات في قبور، ايوه، وفي جنازات وفي خلايا بتموت بتدفن جوه القبور دي. معقول؟ ايوه. تعالوا نتأمل النهاردة في خلية بتموت كل 4 أشهر جوايا. أنا عمري دلوقتي 20 30 40 50، مات مليارات الخلايا، يعني الموت موجود جواك وانت مش واخد بالك. الريد بلاد كورباسلز أو الإريثروسايتس أو الأر بي زيز أو الكرات دم الحمراء اللي هي أساس الحياة، اللي هي بتحمل على سطحها الأكسجين فأقدر أتنفس وطلع ثانوسيل الكربون، واللي لو قلت تعمل أنيميا والشخص يبقى مجهد وتعبان وبأي مجهود مش قادر يقوم حتى من على السرير. نقول له أنت عندك أنيميا، ويصدع كتير وتظهر عليه أعراض غريبة وشحوب في الميوكاس ممبرين والأغشية. كرات دم الحمراء دي، الخلية دي، العلماء قالوا عمرها الافتراضي 120 يوم، يعني 4 شهور. طيب وتموت؟ آه تموت. وتتحلل زي ما الجسد بيتحلل؟ آه تتحلل. وتدفن؟ اه تدفن. في قبر؟ اه في قبر. فين؟ في عضو في جسمك اقصى الشمال اسمه سبين او الطحال، اللي كتير من الناس يحب ان هو ياكله. يقولك الطحال ده حلو قوي، شوهن اقلهن اديني طحال، وهو راح يجيب اللحمة. وعمره ما تأمل ابدا ان الطحال ده مقبرة. ربنا جعله مقبرة لكرات الدم الحمراء، بتخش جواه تتحلل. كرات الدم الحمراء عبارة عن هيموجلوبين، تحمل الهيموجلوبين اللي هو الجزيء اللي بيشيل الاكسجين واقدر اتنفس. الهيموجلوبين ده بينقسم الى هيم يعني حديد وجلوبين بروتين. الجلوبين ده بيعاد استفادة منه والهيم يطلع للدم يمسك فيه حاجة اسمها ترانسفيرين يمسك في الحديد ده عشان يكون لك خلية دم حمرة تانية. افرد براتب الدم لازم يكون في تجديد. هي ماتت طبيعي زي ما قلت لكم كله 4 أشهر لازم يحصل تجديد. افرض حصل لك حادثة ونزفت لازم يحصل تجديد. اذا يوميا بيحصل جنازات لخلايا وتدفن في قبور داخل جسمك وانت لا تدري. صدق الله اذ يقول وفي انفسكم افلا تبصرون. يعني لو تأملت في نفسك بس هي رسالة من الله لك ان هناك موت داخلك. مش لازم تكبر وتخلص مدتك عشان تموت. الموت بيحصل داخلك زي ما قلنا الحمد لله نعمة الموت وقلنا فايدته للكائنات وللبيئة. دلوقتي جاي اثبت لك بالفيلم اللي هنشوفه النهاردة ان في مقبرة داخلك اسمها سبلين او the tomb of our disease او مقبرة كرات الدم الحمراء في الانسان وفي الحيوان. النهاردة عندنا افلام كتيرة عايزين نشوفها معاكم. نبدأ بالفيلم الاول ونتأمله ونرجع مرة أخرى. اللي انتوا شايفينها دي هي كرات دم الحمراء. الخلية دي هي اللي بتشيل الأكسجين عشان حضرتك تتنفس. واللي لو قلت في الجسم عن 5 مليون خلية في السنتيمتر المكعب يتشخص الحالة على أنها أنيميا. سواء انيميا من ان الخلية قليلة عن حجمها بيسموها مايكروسيتيك انيميا او انيميا لانها قليلة في العدد او انيميا لان الهيموجلوبين نفسه قليل. ها مايكروسيتيك هايبوكروميك كروم جاي من الكروماس اللي هو الصبغة يعني الهيموجلوبين. يعني الهيموجلوبين قليل فنقول الراجل ده عنده انيميا ونقعد نشخص بقى الأنيميا دي سببها ايه ونعالجها وندي فيتامينات وغيره. الخلية دي اهو الميكروسكوب اهو شوف الخلايا دي كلها رحلة رحلة ملايين الخلايا في كل سنتيمتر مكعب. دول هيفضلوا عايشين على طول؟ لا بتكبر في السن وتهرم سنها الافتراضي 120 يوم وبعدين تموت وتجري بأمر من الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقها وفطرها على ذلك عشان تندفن في السبلين او الطحال الموجود في جسمنا ويبدأ الطحال مهمته المرجوة في ان هو يحللها الهيموجلوبين اللي جوه ده الى جلوبين بروتين عشان يرجع يكمل خلايا تاني. السهم ده بتاعت الميكروسكوب بيشاور لك شوف رحلة الخلايا وهي بتموت عشان تروح للطحال وكأنها جنازات. كأن كل يوم جوه جسمك وجسام الحيوانات جنازات تلو الجنازات. يعني الموت موجود جوانا على صعيد الخلايا وعلى صعيد اهي خبرناها بالميكروسكوب. شوف الخلية عاملة ازاي قرصية الشكل عشان يبقى مساحة سطحها كبير وتشيل اكبر قدر ممكن من الاكسجين عشان انا اقدر اتنفس وما فيهاش نواه. قطر الخليه حوالي 7.2 مايكرون تحمل الهيموجلوبين اللي حضراتكم شايفينه ده هو الجزيء. ادي الاو 2 ادي الاكسجين اهو عشان اقدر اتنفس. لازم شبابنا واطفالنا يعرفوا المعلومات البسيطه دي ويتاملوا في حكمه ربنا سبحانه وتعالى. اهو يحصل تبادل بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون شهيق وزفير. هو الحياة ايه غير شهيق وزفير؟ لو توقف النفس توقف الحياة خلاص الانسان بيموت. فالخلية دي نفسها خلية الحياة هي نفسها بتموت عشان تتكون خلية جديدة وبعدين تروح ليه الاسبلين او الطحال عشان يتم تغييرها. مساحة سطح الخلية الغريب لما تأملنا فيها بتساوي ما يعادل 1500 مرة قدر مساحة سطح جسم الإنسان. انت لو كبرت الخلية حوالي 3200 متر مساحة السطح. لو فكينا الخلية دي نلاقيها ممكن توصل ل 3200 متر بعدين بتخش جوه الاسبلين الطحال اللي حضرتك شايفينه ده، جسم الصغير اللي ربنا خلقه على الشمال ده، ايضا من السموم ومن الخلايا ممكن يروح الكبد. الكبد اللي قدامنا ده كبد حصان. قسم التشريح ربنا يجزي اساتذتنا عنه كل خير، علمونا ازاي نفرق ما بين كبد الحيوانات، كبد الحصان، كبد البقرة، كبد الخروف، كبد الخنزير، كبد الجمل، كبد القطة، كبد الكلب. هنا بيشرح لنا بقى بيسموه الجروس اناتومي او التشريح الكبير، تشريح اجزاء. بيقول لك بقى ان الكبد بتاع الحصان ده عبارة عن اجزاء او لوبس او فصوص، وزي ما جبت لكم مرة لفاتر الخلايا الكبدية عاملة ازاي، برضو الكبد بيروح له بعض الخلايا عشان يتم الاستفادة من المركبات اللي فيها والتخلص من سموم او مخزن سمومه. نقدر نعتبره قبر تاني؟ نقدر نعتبره قبر موجود في الجسم. من غيره الحصان الكبير اللي انتوا بتشوفوه يجري ده ما يقدرش يعيش من غير الكبد ده. بس في كائنات ما عندهاش مرارة او الجول بلادر، في كائنات الكبد بتاعها ما فيهاش جول بلادر. الحصان من الكائنات اللي ما فيهوش جول بلادر او مرارة. الهيم دي اللي هي اللي طالع من الهيموجلوبين بيروح عشان قطر يكون الصفرة بقى، العصارة الصفراوية اللي بتقدر تهدم لنا الدهون اللي احنا بناكلها. يبقى كأن كرة الدم الحمراء بالملايين والمليارات اللي ماتت انشأت حياة. يبقى الموت مش باستمرار يحزن، الموت عشان تعيش في حياة اخرى برزخية. كذلك الخلايا، هنا الدكتور بيشرحه عشان ياخد قطاع ويورينا الخلايا الكبد من جوه، امتى يكون الحصان ده مريض وامتى يكون الحصان ده سليم. اهو كده الحصان ده سليم 100%، الكبد بتاعه ما فيهوش مشكله. احنا طبعا بنشرحه عشان نقدر نعلم الطلبه الجدد في كليه الطب البيطري يقدر يشرح الكبد ويبقى عارف اجزائه. فالحيوان شايفين بقره قدامنا اهي، بيبقى جواه جنازات واحنا لا ندري، وجواه مقابر واحنا لا ندري. سنانه دي لما بتموت، ما هو الموت ده حياة، عشان السنان اللبنية تروح ويطلع منها سنان مستديمة او البيرمننت تيث. هو جايب لك هو تشريح ازاي انا بسنن البقر عشان اعرف سنها الايش بتاعها. لو السنان دي مش هتموت هيطلع لها السنان المستديمة ازاي؟ يبقى اذا الموت مش كله شر، لا، ده الموت يأتي بعديه خير، يأتي بعديه حياة. اهو بيقول لك اهو اللي كسر الجزء اللي في النص يبقى كده عندها سنة، كسر التانيين يبقى سنتين، او كسر اللي في النص يبقى سنتين، اللي على الجنب يبقى ثلاثة، وهكذا. البقرة بتتميز ان الجزء السفلي بس هو اللي فيه اسنان، الجزء اللي فوق اسمه دينتال باد وساده، عشان كده البقره ما تعضش ابدا. لو انت حطيت ايدك من قدام وانت بتكشف على البقره او بتدخل ايدك في بق البقره او الجاموسه ما تعضكش. امتى تعض بقى؟ لو حطيت ايدك في الجمل، لان الجمل الضروس اللي ورا عنده تتحول مع الكبر لانياب، فيبقى ناب فوق وناب تحت، يقدر يعضك عضه شديده. اهو الدكتور يقدر يحط ايده جوه بق الجاموسه او البقره. لو مفيش بقى موت والخلايا اللي فاتت ماتت والاسنان ماتت وطلع بدلها اسنان تانية، هل انا اعرف هقدر اعرف عمر البقره؟ او ايفالويت تيث ايرابشن بيقدر يحدد كده عندها 24 شهر، يعني عندها سنتين. طالما كسرت الجزء اللي في النص اهو الانسايزور او القواطع اللي في النص بدأت تكسر اللي على الجنب، يبقى كمان 6 شهور كمان تخش في 30 شهر. قولوا لي بقى لولا الموت او موت الخلايا ويطلع بدلها خلايا جديدة كنا نقدر نعرف الكلام ده؟ كانت الخلايا الدم الحمراء اكتملت وتعمل خلايا جديدة. يبقى الموت ليس شر محض، بل الموت يحمل في جوفه الحياة. بعد كده ممكن نحدد اللي على الجنب خالص وصل 48 شهر اهو، عندها دلوقتي 4 سنين، بل بيحصل وير، بيحصل نحل او نخر في السنان، وبقدر اعرف ان البقرة دي كبرت ولا لا من خلال هذا الهرم او موت هذه الخلايا. اذا من خلال الفيديو ده فايدة داخلية وفايدة خارجية. فايدة داخلية مهمة جدا تجديد الخلايا، وعلى رأسها كرات دم الحمر لكل 4 شهور دم بيجدد، يبقى لولا الموت ما كانش يبقى فيه حياة. وفايدة خارجية، انا كدكتور لما اجي اشخص ابسط شيء عمر البقرة، او انا في حياتي اسناني لما تقع وتيجي اسنان تانية، ما هي دي ماتت وانت شلتها وجيه بدلها سنة تانية وبدأت حياة جديدة. اذن الموت ما هو الا معبر لحياة جديدة، ليس النهاية بل هو البداية. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مرة اخرى باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلت لحضراتكم، احنا ما شكرناش ربنا الا من رحم الله على نعمة الموت. النهاردة عايزين نشكره على نعمة القبر، ان في قبر يواري الانسان وربما كثير من الحيوانات بعد الموت. ازاي؟ في سورة عبس، من نطفة خلقه فقدره، الاول قتل الانسان ما اكفره، يعني ما اكفره في عدم شكر النعمة. من نطفة خلقه من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، خدوا بالكم الآية بقى، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره، يعني القبر نعمة تستحق الشكر. أيوه، احنا النهاردة بقى استزدنا معلومات ان في قبور داخلنا، في أعضاء بيدفن فيها خلايا. أيوه، كمان الموت نعمة، لان احنا بناكل ميتة. ازاي بس ناكل ميتة؟ وحلت لنا ميتتان ودمان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه واحمد طريق ابن عمر رضي الله عنهما، حديث صحيح. وحلت لنا ميتتان، حاجة الوحيدة اللي تاكلها هي ميت ايه؟ السمك والجراد، اروع انواع اللحوم وافيدها، ودمان هم اللي قلت لكم عليهم النهاردة، الكبد والطحال. انت وانت بتاكل طحال تحس انك عايزك تستشعر انك بتاكل قبر، استشعر نعمة القبر ان في خلايا. بس خلاص بقى في فايدة انك بتاكل طحال بقري او طحال ضأن او طحال ماعز، المهم ان انت بتاكل عضو، عايزك تستشعر ان ربنا خلقه فيك، مهم جدا للحوادث، مهم جدا وانت بتتبرع بالدم، مهم جدا ان حصل اي ازمة او اي مرض داخلك هو بيزعل وبيتورم، ده لك تضخم الطحال نتيجة مرض كذا. عايزين نشوف الفيلم اللي معانا ونشوف الموت قد يحصد أرواح حيوانات لأسباب تافهة جدا، حتى لو كان ده الأسد، حتى لو كان ده الذئب اللي هو بيخوف بصوته كل الحيوانات، ومع ذلك الموت رغم ان الذئب يقظ وعين واحدة تبقى صاحية طول الليل، لكن برضو الموت لو جاله حيجيله. نشوف كده الفيلم اللي معانا ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. عالم النمل، زي ما قلت لحضراتكم، لولا ان في موت كان النمل ده هياكل ازاي؟ فالنمل هيتجمع على دودة ماشية طبعا بالتكبير بتاعها، هيجر وراها عالم النمل، هي هتحاول انها تعمل انها ميتة، مش هينجع مع النمل، خلاص النمل فاهمها انها صحية ولو ميتة برضو هياكلوها، هتحاول تهرب منهم، خلاص هم اتجمعوا عليها هيموتوها عشان ياكلوها ويعتبروها بقى غذاء جميل ليهم، يكفيهم فترة زي ما كلوا البرص او الوزغ في الحلقة اللي فاتت اهو. هنبتدي بقى تقول انا هاملكه، تحاول تستعرض انها تعبان بالنسبة لهم، مفيش فايدة. اهم حاجة النملة اللي هتهاجمها تهاجمها من راسها، تقرصها في راسها، حط لها السم، نمل الأحمر الناري ده شديد جدا، السم بتاعه شديد، وبيفرز الحمض اسمه الفورمايكا أو الفورميك أسيد اللي بيدي إحساس خطير. لما الواحد بيقرصه نملة بيبقى فيه عضة كده جامدة. أهم حاجة إن هم مش في عشوائية، كل نملة عارفة هتعمل إيه بالظبط. خلاص اتلموا عليها وحيموتوها، وتكون فريسة وطريدة سهلة جدا، في ظرف 14 دقيقة بتكون حصل لها شلل من الحقنة اللي حقنها لها في رأسها، ويبدأ بقى كل نملة تساعد. شوف التعاون دي مش عشوائية، اللي احنا شايفينها دي تعاون، كل نملة وبدأوا يمسكوا ببعض. شوف ماسكين في بعض ازاي، بص ناحية اليمين كده، نملة ماسكة لان ده طبعا ده وزن بالنسبة لهم، كأنك شايل صخرة، صخرة جبل. لو كلفت 10 عمال يعملوا كده لا يمكن يعملوا كده، ومش هتعرف توحدهم. لكن شوف الملك عز وجل تستحق انها تكون صورة في القرآن، صورة النمل. كل نملة عارفة تعمل ايه. خدوا بالكم النمل اللي على اليمين والشمال ده، ده شغلنا درجي بقى، عشان لو حد جه يمين وشمال صرصار ولا حاجة حب يفكر يهاجموه. ففي نمل او عاملين كأن بالظبط عاملين لها جنازة، وهيروحوا يدفنوها في قبر المملكة عشان يتم التغذية على ام 44 دي، او الدودة الكبيرة قوي دي. شوف شوف عاملين ترسانة حربية، ماشيين بالراحة، وفي مين وشمال كأنهم شغالين بودي جارد، حارس خاص بيحرسوا الموكب ده لغاية لما يوصلوا المملكة بسلامة الله. اهو ده نوع من الموت. الاسد ده بيلعب في الجنينة، هيحط راسه في برميل خلاص، اهو حس بالاختناق انه كده هيموت، لان البرميل راسه اتزنقت، هو مش قادر يخرج راسه من البرميل. خدوا بالكم بقى لما الموت يجي على أتفه سبب بالاختناق مثلا، وجميع الأسود مش عارفة تعمل له حاجة، أو أسد رايح له بيقول له ها، وبعدين لقى لحمة قال خلاص بقى أنت مع نفسك، خد اللحمة وجري. شو بقى عمال يجري، أهو ملك الغابة وقوي، والجمهور مستعجب عمال هيعمل إيه الأسد ده، هيتنيه جوه البرميل كده مش هيعرف يخرج راسه، وهو كده لو قعد ساعتين ثلاثة وكتب نفسه هيموت. فممكن الموت يجي على أهون سبب. أهو الأسد بكل ما أوتي من قوة ممكن سبب تافه جدا بسيط في نظرك، في واحد تاني جري عليه عشان يساعده. أنا بتأمل المنظر ده وبقول لو الموت جال في أي إنسان فينا لا يمكن حد يقدر يساعده إلا ما ربنا فقط وحده سبحانه وتعالى هو اللي يريد إن يكتب لك عمر. عشان كده دايما بقول كن مع الله. أو الأسد جوه مستسلم تماما مش عارف يعمل ايه، بدأ يزهق بقى خلاص. لازم طبعا إدارة الحديقة لازم هتتدخل وتديله طبعا مخدر اللي احنا قلنا عليه قبل كده، بندقية صغيرة كده فيها مخدر نيزدونال ولا زيلازين ولا أي نوع من أنواع الترانكلايزر، بحيث إن الأسد يتخدر، وبعد كده تخدير كلي، ويبدأ يشيلوا البرميل ده، لأن هما بيراعوا صحة الحيوان هناك. لكن أنا المشهد ده عجبني إن أجيبه لحضراتكم، إن ممكن الموت يكون حاجة بسيطة جدا، بس ربنا لو أمر سبحانه وتعالى فلا رد لقضائه. حتى لو ده كان ملك الغابة، حتى لو ده كان قوي، حتى لو كان الذئب ينام بإحدى مقلتيه يتقي بهما المنايا فهو يقظان نائمه. الذئب اللي بيقعد طول الليل صاحي، لو قعدت طول الليل صاحي والموت هيجي لك، هيجي لك برضه. الذئب اللي حاسة الشم عنده 100,000 قدر الشم عند الإنسان، وأكثر من 12 مرة قدر الشم عند الكلاب، ويقدر يميز الإنسان ده واكل آخر مرة واكل إيه. لو شاف إنسان من على بعد يقدر يعرف ويحدد مريض ولا مش مريض ومعاه سلاح ولا لا. شيء عجيب الذئب، الذئب بيشوف الجن. المعلومة دي حقيقية، سرعته جامدة جدا، بس لما تجري منه لازم تجري في شكل دائري، لانه ما بيقدرش ابدا يراوغ زي الفهد مثلا. تركيب العمود الفقري بتاعه بيخليه يمشي مستقيم، يجري في خط مستقيم. كتير قوي يتلخبط يقول لي مش عارف افرق بين الكلب والذئب. الكلب جمجمته اصغر شويه وايده من تحت اصغر شويه من قبضه الذئب، زائد ان ديله معوج، لكن الذئب ديله عريض جدا ومفرود في الفرق. الدكتور بيكشف عليه يعني حتى الذئاب بتمرض وتموت. ايوه حتى الذئاب اليقظه حاسه الشم عندها قويه، والذكاء وصوتها العواء ده الصوت المخيف اللي بيرهب برضو ما يغنيش عن الموت. ويمكن لأتفه سبب ممكن تلاقيه، عمرها الافتراضي تقريبا من 5 سنين وقد تعيش 10 سنين وخمستاشر سنة الذئاب. ومن اللي أنا بتعجب له لما بتأمل في الذئاب انه ما بيأكلش غير الغنمة المريضة، الغنمة القاسية، انما يصطاد الذئب من الغنم القاسية الشاردة. فاوعى دايما تشرد عن صحبة الصالحين وتبقى لوحدك، فالشيطان يفترسك زي ما الذئب ما بيفترس الغنمة. شوف صاحبه زعلان ازاي، واحد مرافق الذئاب بقاله سنين فزعلان جدا عليه ان هو مرض مش مصدق. وطبعا بيتاجر في الفرو وبيحب تربية الذئاب، لان الفرو ده بيشتروه منه. العواء بتاعه بيكون دليل على ان في طريدة موجودة، فبيدي انذار لبقية القطيع تعالوا. انا عايز اقول من الفيديو ده، مهما كانت القوة عندك او عند الحيوان، مهما كانت كل الامكانيات عندك، برضو الموت هيصيبك. لو في مشاركة لحضراتكم او اسئلة او اقتراحات كتير او على الفيسبوك، ببقى مع حضراتكم وبقول لكم من خلال القناة لو في مشاركة واتصالات تليفونية عندنا استعداد ان احنا نستقبلها بإذن الله على الأرقام اللي ظاهرة أمامكم. الحقيقة الغيبيات والإيمان بيها مهم وضروري، بل قلة أعمالنا دليل على ضعف الإيمان بالغيبيات. بس أنا بقول هي غيبيات، بس ربنا جعل محسوسات في عالم الشهادة تعرف بيها ان في غيبيات. زي ما قلت لك، انت كنت نطفة، علقة، مضغة، كائن، بعد كده بقيت طفل، بعد كده بقيت صبي، بعد كده بقيت شاب، بعد كده شوف ربنا بيقول ثم يجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بعد كده يظهر الشيب، بعد كده كهل، بعد كده شيخ، شيخ كبير، ومنهم من يرد الى ارض العمر. ويجي الزهايمر اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فات، يعني موت المخ من جوه، يعني انت اصبحت ميت، ما انتش عارف قرايبك، ما انتش عارف الحاجات اللي كنت تحبها، حتى الجوع. مريض زهايمر ما يقدرش يحدد جعان امتى، ولذلك المرافق ليه باستمرار يقول له تاكل الساعة 7 الصبح، هتتغدى، تفطر 7 الصبح وتتغدى الساعة 2 وتتعشى كذا، وبيبقى مرافق معاه انه اصبح نسي كل حاجة، فالموت داخلنا. ثم انكم بعد ذلك لميتون، في موت. طب بعد الموت بقى يوم يرجع ربنا تاني الجسد ده يتصلب، وبعد ما يتصلب يبدأ يحصل فيه طراوة، بعد كده تنفجر البطن عزكم الله سواء انسان او حيوان، وبعد كده يتم الدبان الازرق ده يطلع البويضات بتاعته، تتحول الى يرقات تاكل كل الجثة، فعلى 6 شهور تفتح ما تلاقيش حاجة، تلاقي عظام، ولو العظام دي في منطقة حارة قوي يتم البلاء اشد، فيتحول إذا كنا عظاما نخرة، نخرة يعني كأن الهواء يخش جواها، أصبحت منخورة ما فيهاش حاجة، مخوخة. ما جاء أبي بن خلف وفرق عظمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال تزعم أن ربك يحيي هذه العظام؟ فأنزل الله قوله تعالى بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له نعم يحييك ويدخلك النار، فأنزل قوله تعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه انت ما فكرتش اتخلقت منين، انت نسيت. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها، ما قالش بقى الذي خلقها، شوف الكلام، الذي انشاها اول مره، هو اوجدها من عدم. شوف دقه القران وعظمه القران وحكمه القران، انشاها اول مره، هو اللي جاب الخليه الاولانيه، يبقى قادر انه يعيدها. هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، بعد كده تبقى تراب تاني. يبلى من ابن ادم كل شيء الا عجب الذنب، اخر قطعه في العمود الفقري، هي اللي يبدا منها يركب ربنا الخلق، ونبدا نقوم تاني على الهيئه اللي احنا متنا فيها، ويبدا الحساب. نرجع تاني نقطه القبر، هل القبر اشمئز منه؟ لا، سيدنا عثمان ما كانش يبكي الا قدام القبر. ليه؟ يقول لو كان خير كان ما بعده خير وايسر، لو كان شر وفي صعوبه كان ما بعده اصعب. لان عايزك تتامل بقى في خلق الانسان وفي خلق الحيوان، ان جسمك من جوه فيه قبور وفي خلايا بتموت وتدفن داخل تلك القبور، بس بيعاد تشغيلها من جديد ويعاد الاستفادة منها من جديد عشان تتنفس تاني وتعيش تاني، فكأن الموت بيولد الحياة مرة أخرى. بل إن لولا الأعضاء الميتة دي، الأعضاء الدموية دي، كبد والطحال، ما كناش كنا، لا ده احنا حل لينا ناكل الكبد والطحال، وفي ميتة ناكلها السمك والجراد. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وقت الحلقة قرب على الانتهاء، ودايما بنسعد بمشاركاتكم واتصالاتكم التليفونية، ودايما بحث على التأمل في هذا العالم، عالم الحيوان وعالم الإنسان أيضا، لأن آيات التأمل كثيرة في القرآن، والآية الأم في ذلك هي الآية اللي دايما كان بيتلوها النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقوم الليل، وإن في خلق السماوات والأرض، كان بيقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، من الآية 190 للآية 200 لازم يقرأهم قبل ما يقيم الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام ويل لمن لم يتدبرهن، فالآية الأم في التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما أو وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، أو الآية الأخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآية الأخرى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أفلا تتدبرون أفلا يبصرون أفلا تتذكرون. يبقى دائما القرآن بيخاطب العقل، افتكر انت كنت ايه وبقيت ايه، الاعضاء اللي جواك دي وصفتها ايه، الخلايا دي ماتت ليه، سنانك دي اللبنية وقعت ليه، يبقى اكيد ماتت وفي خلايا تانية، السلايفة اللي بينزلها الحيوان او العصارات دي فيها خلايا ميتة، دي عشان ليها فوائد، وفي خلايا تانية هتنمو بدلها وهتفرز عصارات اخرى. اذا موت وحياة، موت وحياة، فكأن ربنا سبحانه وتعالى كرر هذه الايات عشان لما يأتي الموت تعرف ان مش دي النهاية بل دي بداية، ودي رسالة لكل ملحد والكل غافل والكل عاصي عن دين الله، كل مفرط ومضيع للصلوات، خلي بالك عشان الموت يأتي بغتة، ودفننا كثير من احبابنا وكان عندهم امال وطموحات ان هم يعيشوا، لكن هم بدأوا دلوقتي حياة جديدة، بس انت عايز تبدأها فين، في جنة ولا في نار؟ والى حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل